ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
قال: وقال الذهبي في الموقظة: قد يسمي جماعة من الحفاظ الحديثة الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا، فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلقوا النكارة على من كرد به مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي، وقالوا: هذا منكر. وقال ابن أبي حاتم: يقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه، وأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة، ويعلم سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته. وقال الشيخ المعلمي اليماني: الأئمة يقولون للخبر الذي تمتنع صحته أو تبعد منكر أو باطل. وقد حاول الحافظ ابن حجر في غير موضع من مقدمة الفتح تفسير المنكر، حيث أطلقه بعض الأئمة كأحمد وأبي داود والبرديجي على ما تفرد به بعض الثقات بالفرض المطلق، محاولة منه للتوفيق بين ما اشترطه هو في المنكر من الضعف والمخالفة وما وجد في كلام الأئمة مما يقتضي عدم اشتراط ذلك. وهذا
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فما زال حديث في الكلام على تعليق الشيخ طارق على كلام الدكتور الطحان في تعريف المنكر، وقد سبق أن ذكرنا كلاما كثيرا في هذه القضية، وذكر الشيخ هنا أن العلماء عرفوا المنكر بعدة تعاريف، وذكر تعريفين للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك استطرد الشيخ طارق في الاعتراض على الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعريفه للمنكر، وقد سبق أن ذكرنا أن ما عرف به الحافظ المنكر هو مما لا خلاف فيه، في أن رواية الضعيف إذا روى وخالف من هو أولى منه أن روايته يحكم عليها بالنكر. وقد يسلم في هذا الموطن أن الحافظ اقتصر في إطلاق المنكر أو اقتصر في تعريف المنكر على هذه الصورة، لكن قد ورد عنه وجاء عنه كذلك كما نقلنا في النكت وكذلك في هذه الساري أنه نقل عن أهل العلم كثيرا من الاستعمالات التي استعملوها في إطلاق وصف النكارة، فنقل عن الإمام مسلم، ونقل كذلك عن البرديجي، ونقل عن الإمام أحمد، ونقل عن ابن القطان، بما استفاده كذلك المتأخرون من كلام الحافظ رحمه الله تعالى بالنظر إلى إطلاقات العلماء في المنكر، فلم تكن مثل هذه المسائل خافية عن الحافظ ابن حجر رحمه الله، وإن كان هو من حيث الاصطلاح عرف المنكر بمخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، الاستعمال الآخر وهو مخالفة الثقة لمن هو أولى منه أطلق عليه الشذوذ. وكذلك الحافظ ابن حجر لا يفوته وكذلك من تبعه ومن أخذ بقوله ومن كان في زمانه أن تفرد الثقة إذا تفرد برواية هذه الرواية لا توجد في الأصول وتشتمل كذلك على نكارة في المتن أو في الإسناد أو قد قرر العلماء خطأ ذلك الثقة في تلك الرواية فإنه يحكم على هذه الرواية بالنكارة. فأرى أن إطالة البحث في هذه القضية هي مما لا طائل تحته، لأن الثمرة ما هي؟ هل الحافظ دائما أو عنده قاعدة مضطردة أن الثقة إذا تفرد فإن معه حصانة، تلك الحصانة تمنعنا من الحكم عليه بالخطأ إن أخطأ؟ هذا لا يوجد. وكم من حديث قد وهم العلماء فيه بعض الرواة أو راويا من الرواة لخطئه، وقد تابعهم الحافظ على ذلك وأقر بتخطئة ذلك الثقة. ومن هو أعلى من الثقة؟ ومن هو أعلى من الثقة؟ نعم، في بعض المواطن عند أن يحكم أحدهم بخطأ رواية راو أو بخطأ راو في رواية ويرى الحافظ عدم ذلك، فإنه يقول وهذا التوهيم وتلك النكارة إنما تعود لما ذهب إليه ابن قطان في قاعدته أو في قوله بالحكم بالنكارة على الثقة إذا تفرد. هذا في بعض المواطن، ولا يؤخذ من ذلك أن قاعدة الحافظ رحمه الله عدم التخطئة مطلقا. ولسنا نحن الآن بصدد الدفاع عن الحافظ أو الرد على مخالفيه أو الانتصار لفلان أو الحط على فلان، ولكن المقصد من ذلك هي معرفة الحق، معرفة الحق. والحق والله أعلم أن هذه الإطالة وهذا البحث الطويل في الكلام على المنكر والتفرقة بين المنكر والشاذ وغمز يعني بعض العلماء بكونهم لم يحيطوا بهذا البحث أو لم يطلعوا على مثل هذا الكلام، هذا لا ينبغي. أيضا في هذا الموطن من قول الشيخ، وقد حاول الحافظ ابن حجر في غير موضع من مقدمة الفتح وغيرها تفسير المنكر، حيث أطلقه بعض الأئمة كأحمد وأبي داود والبرديجي على ما يتفرد به الثقات بالفرد المطلق محاولة منه للتوفيق بين ما اشترطه هو في المنكر من الضعف والمخالفة وما وجد في كلام الأئمة مما يقتضي عدم اشتراط ذلك. فكأن القضية هي أن الحافظ أصل مذهبا فاسدا ويحاول أن يعيد ما أو أن يتشبث بشيء من كلام من تقدمه حتى يوافق مذهبه. قضية المنكر كذلك تفرد الضعيف أو مخالفة الضعيف، هذا مما لا شك في أنه منكر. بحثنا الآن في تفرد الثقات وليس في مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، فمخالفة الثقة لمن هو أولى منه هي شاذة، وإن أطلق علي البعض بالنكارة فسلمنا، فسواء كانت منكرة أو كانت شاذة فعلى كلا القولين النتيجة واحدة، النتيجة واحدة. فإن قلنا أن مخالفة الثقة لمن هو أولى منه شاذة فخالف البعض فقال لا نعرف إطلاق الشذوذ، وإذا تتبعت أنت في علل ابن أبي حاتم علل أبي حاتم وكلام المتقدمين فإنك قد لا تجد إطلاق الشاذ وإنما تجد الحكم بالنكارة. واضح. وما معنى النكارة هنا؟ هي تخطئة هذا الراوي والحكم على روايته بأنه قد توهم أو وهم في الرواية. ونأتي للفريق الآخر فإذا به يقول هذه أو هذا هو الشذوذ بعينه إذا خالف الثقة من هو أولى منه، كما نص على ذلك الشافعي رحمه الله، وكما نقل ذلك عنه أبو يعلى، ونقل ذلك عنه ابن أبي حاتم، كما في مناقب الشافعي لابن أبي حاتم، وكذلك فيما نقله البياقي عن الشافعي وغيره. فالنتيجة ما هي؟ هي رد تلك الرواية وعدم الاستشهاد بتلك الرواية. إذن فالنتيجة في التفرقة بين المنكر والشاذ هي نتيجة واحدة. قد يقول قائل: ولكن المسألة مسألة اصطلاحية، وأن نقف على إطلاق المتقدمين، واضح؟ فإذا كان العلماء من قبل قد اتفقوا، ليس عندنا دليل أنهم اتفقوا على ذلك، ليس عندنا دليل أنهم قد اتفقوا، ولكن أقول لك أن أكثر المتأخرين قد اتفقوا على ذلك. نعم، خالف في ذلك ابن الصلاح، وخالف في ذلك جماعة تبعوا ابن الصلاح، لكن لم تحتدم هذه المسألة بمثل ما نراه اليوم من مصنفات ومؤلفات وبسط للبحث وإطالة وتجهيل للغير واتهام للغير بعدم المعرفة والاطلاع والتضلع في مثل هذه المسائل والمسألة. النتيجة واحدة، وهي أن إذا حكمنا على هذه الرواية بالنكارة فهي لا يستشهد بها، وإذا حكمنا عليها بالشذوذ فهي لا يستشهد بها. فعلم هذا الكلام الطويل والغمز الذي لا فائدة منه. قال: وقد حاول الحافظ ابن حجر في غير موضع من مقدمة الفتح وغيرها تفسير المنكر. الحافظ نفسه والذي نقل ذلك الكلام من قبله، والذي استفاده منه قضية الشيخ طارق، وهو ما أورده من حديث همام: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمة. فما ينبغي أن يستفيد المتأخر ممن تقدم ثم يتنكب له بعد ذلك، وثم بعد ذلك يكون الحط، ويكون بعد ذلك الغض منه، سواء قصد الإنسان أو لم يقصد. نعم.
قال: وهذا التفسير ليس بشيء، ففي الأمثلة التي ذكرناها عن الإمام أحمد وأبي داود ما يدل على أن المنكر عندهما هو الحديث الخطأ، وقد صرح بذلك في هذه الأمثلة وغيرها. وأما الإمام البرديجي فصنيعه مثل صنيع أحمد وغيره، فهو لا يطلق المنكر على مطلق التفرق، وإنما حيث يترجح له أن هذا الحديث الفرد قد أخطأ فيه الراوي المتفرد به. وفي شرح علل التلمذي لابن رجب قال البرديجي: إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يصاب إلا عند الرجل الواحد لم يضره أن لا يرويه غيره، إذا كان متن الحديث معروفا ولا يكون منكرا ولا معلولا. هذا ومما يقرر صنيع أهل العلم ويؤكد أن المنكر عندهم هو الخطأ مهما كان حال راويه المخطئ فيه، أنه وكما لا يخفى على فاهم لهذا العلم مطلع على مسالك أهله، عالم بطرائق الأعلان والكلام في الروايات، مما لا يخفى على مثل هذا أن أئمة الحديث رحمهم الله يسبق نقدهم للرواية سندا ومتنا نقدهم للرواة جرحا وتعديلا، فهم لكي يتحققوا من ثقة الراوي أو ضعفه ينظرون في أحاديثه ورواياته، فإذا وجدوا أغلبها مستقيمة موافقة لما يرويه الثقات الأثبات استدلوا بذلك على أنه ثقة، وإن كان أغلبها مخالفا لروايات الثقات الأثبات أو ليس لها أصل عندهم استدلوا بذلك على ضعفه وسوء حفظه. فالكلام في الرواة إنما يبنى على الكلام في الروايات، وأن الأئمة رحمهم الله إنما يستدلون على حال الراوي بحال رواياته، فإذا كانت رواياته مستقيمة دل ذلك على ثقته، وإذا كانت رواياته غير مستقيمة دل ذلك على كونه ليس من الثقات.
نعم. قال هنا أيضا الشيخ طارق: وأما الإمام البرديجي فصنيعه مثل صنيع أحمد وغيره، سبق التفصيل والنقل عن ابن رجب رحمه الله، وقد ذكرنا في الدرس الماضي إطلاق البرديجي المنكر وقد أطلقه على عدة أوصاف. ثم قال: هذا ومما يقرر صنيع أهل العلم ويؤكد أن المنكر عندهم هو الخطأ مهما كان حال رواية المخطئ فيه، أنه وكما لا يخفى على فاهم لهذا العلم مطلع على مسالك أهله عالم بطرائق الإعلال والكلام في الروايات، أيضا هذه الديباجات الطويلة وهذا الكلام لا فائدة ولا حاجة إليه، كما لا يخفى على فاهم لهذا العلم مطلع على مسالك أهله عالم بطرائق الإعلال والكلام مهما كبر الإنسان في هذا العلم، فلا شك أنه ينقصه الكثير من الاطلاع على مسالك أهله، وإن اطلع فينقصه الكثير في فهم طرق هؤلاء العلماء، في فهم طرق هؤلاء العلماء. وأكثر الذين خاضوا في هذا المجال وخاضوا هذه البحار من العلماء كالإمام الذهبي رحمه الله، كالحافظ ابن حجر، وكالإمام العراقي، ما ادعوا لأنفسهم أنهم قد علموا طرائق الإعلال والكلام في الأحاديث وإلى آخره. فكم من أمور هي من أمور تعتبر الخفية، وكم من أحكام للعلماء حار فيها المتأخرون، وكم من مسائل وقف عندها كذلك العلماء وسلموا للمتقدمين ممن سبقهم. واضح؟ فالقضية أن ما شاء الله الآن من فهم هذه المسائل أو وقف أو من كان في هذا الفريق فهو قد فهموا هذا العلم واطلعوا على مسالك أهله وعلموا طرائق الإعلال والكلام. بالطبع الذي يقرره الشيخ طارق ويقول من فهمه أو هذا لا يخفى على المطلع العالم بطرائق الإعلال والكلام في الروايات مما لا يخفى على مثل هذا، إذن الكاتب هو أولى الناس بهذا الوصف، الكاتب هو أول الناس دخولا في مثل هذا الوصف. ولا أظن إن شاء الله الشيخ طارق يريد نفسه بذلك، لأن حقيقة نحن طلاب علم ويخفى علينا الكثير والكثير والكثير، بل جهلنا بهذا العلم خاصة ومسالك أهله لا سيما في جانب النقد والإعلال وجانب الجرح والتعديل وجانب المصطلحات الخاصة، كل هذه المسائل مسائل كثيرة جدا يجهل الإنسان مثل هذه الأمور. وكم من المسائل ما معنا إلا أن نحكم في بعض الأحيان على ظاهر الأسانيد والجمع بين الروايات، وفي الغالب نعتمد ويستنشق الإنسان عند بحثه في حديث أن يقف على أحكام المتقدمين ممن سبقوا ليرسم الطريق ويمشي بعد ذلك على أضوائه، وحيثما شرق به شرق وإن غرب غرب، نتلمس الطريق بصنيع العلماء ممن تقدمنا. فإن وقف الإنسان على إعلال لأبي حاتم أو لإمام أحمد أو لكذا أو لكذا كان البحث على هذا المنوال، وبعض الأحيان عند أن يختلف هؤلاء فإن الإنسان في بعض المسائل يقع حقيقة في حيص بيس كما يقولون، إذا كان الخلاف بين المتقدمين بين إعلال وبين كذلك مثلا تصحيح. وقد مثلنا من قبل بما وقع في حديث قتيبة عن الليث بن سعد رحمه الله تعالى في رواية في إسناد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير عن أبي الطفيل وهكذا، وجاءت الرواية بإسناد آخر أو بأسانيد أخر عن الليث بن سعد بطريق آخر ليس عن يزيد بن أبي حبيب. الشاهد تكلم العلماء في هذا الحديث وأعلوه في جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك بين الصلاة جمع تقديم، وعند ذلك وقع الخلاف بين العلماء بين مصحح للحديث وبين معل للحديث، فالذين أعلوه حكموا بإعلال الحديث وأن الحديث من حديث الليث بن سعد ليس من هذا الطريق، وأن قتيبة رحمه الله تعالى قد تفرد بهذا السياق وقد حكم بتفرده وبغرابة ذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وكذلك أبو داود وكذلك أبو حاتم رحمه الله تعالى وكذلك البيهقي والخطيب وغيرهم حكموا بتفرد قتيبة بهذا السياق بهذا السياق. ونقل قتيبة أو نقل عنه أنه قال أن الحديث عليه علامات سبع من الحفاظ من الأئمة منهم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يدلل بذلك على صحة الحديث وثبوت الحديث وأنه لو كان فيه رمز لا انتقدوه أو راجعوه في ذلك حتى جاء البخاري رحمه الله تعالى فسأل قتيبة عمن كان يحضر معه مجلس الحديث في سماعه من الليل فقال حضر أو كان يحضر المجلس خالد المدائني فذكر أن خالدا رحمه الله كان يدخل على المشايخ يعني يدخل حديث ليست من حديثه فعلم من أين العلة وأن العلة من إدخال خالد وهنا جرى ذلك الحاكم رحمه الله تعالى أن يحكم على الحديث بالوضع مع ثقة قتيبة لم يحكم عليه بوضع الحديث ولكن هذا مما أدخل عليه لكن المشكلة ليست الآن في الإعلال وإن كان ابن القيم رحمه الله تعالى قد ذكر أن قتيبة قد توبع على هذا الحديث وأنه عند ذلك قد فر من العهدة وليس إمام الثقة إذن في الحديث ثابت من هذا الطريق وهذا مما جعل البعض يحكم عليه بالحسن لكن أقول مما لا شك فيه عندي هو إعلال هذا الطريق هذا الطريق الذي أعله أبو حاتم وأعله أبو الترمذي وأعله كذلك البخاري وأعله الحاكم وأعله الخطيب وأعله جموع من أهل العلم هو معلم هو معلم وإن كان الإسناد ظاهره الصحة لكن وقع الخلاف كذلك بين المعلين من يتحمل عهدة هذه العلة يتحمل ذلك قتيبة أم يتحمل ذلك الليث بن سعد فمن قائل يتحمل ذلك قتيبة يتحمل ذلك قتيبة لما ذهب إليه أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى من أنه سأل المصريين والحفاظ سأل الحفاظ منهم فقالوا ليس هذا من حديث الليث ابن سعد ليس هذا من حديث الليث ابن سعد إذن الليث بريء من عهدة هذا الإعلان فلو فرض أن خالدا أدخله على الليث فلماذا لم يحدث به الليث بن سعد لماذا لم يحدث به هل يسمع قتيبة فقط وقد روى الحديث عنه عبد الله بن صالح كاتبه ورواه عنه بالطريق المحفوظ أو بالوجه المحفوظ فهذا الكاتب وهؤلاء التلاميذ وهؤلاء الحفاظ المصريين الذين لم ينقل الوجه المعل وقد أدخل الحديث على الليث فكيف ذلك ولذا دفع الحافظ بن حجر والإمام الذهبي رحمه الله تعالى عن الليث وقيل إن القول بأن خالدا كما ذهب لذلك البخاري أدخل الحديث على الليث فهذا مما يجعل الناس أو يجعلنا نطعن في الليث بالتلقين وأنه كان ممن يقبل التلقين وتخفى عليه مثل هذه الأمور وهذا يتعارض مع منزلة الليث بن سعد ومكانة الليث وثقته وحفظه انظر الآن هذا أبو حاتم يدافع أو يجعل العهدة على قتيبة وهذا البخاري يجعل العهدة على الليث وإن لم يجعلها صريحة، لكن قال أدخل ذلك على الليث. وتبع البخاري من تبعه، تبعه على ذلك جماعة، وتبع أبا حازم الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر وجماعة في جعل العهد على قتيبة، جعل العهد على قتيبة. والراجح عندي وإن كنت أرى أن القضية لا نقف عندها كثيرا من الذي يتحمل العهد، المهم أن الحديث أو أن هذا الطريق معلم، هذا الطريق معلم، ولا حاجة إلى الإطالة في تحديد من يتحمل العهد ومن هو المسؤول عن هذه العلة، عن هذه العلة. وأما القول باستدلال قتيبة بأن سعيد أن هناك علامة سبعة من الحفاظ وأن قتيبة بريء من العهد، أولا قوله ومدافعته عن الحديث وقوله أن الحديث قد كتب عليه وهناك علامة كذا وكذا من الحفاظ، هذا دليل بأنه قد رجع مرارا في هذا الحديث، وهناك من راجع لكون يقول هذا الكلام. لماذا يدافع؟ إذا كان هناك من يناقشه، هناك من يراجعه، مما يدل على عدم تسليم الذين علموا على الحديث بهذه العلامة. ولذلك قال البعض وابن ذلك الحاكم أيضا قال إنها علامة استنكار وتعجب، ولم يكن ذلك بإقرار وتصحيح للحديث، وإنما علامة استنكار وتعجب من الحفاظ. الشاهد مثل هذه المواطن، وإن كان هذا الاختلاف الذي حار عنده الإنسان ولا نجزم، وإن ترجح عندي أن العهدة تحملها قتيبة في ذلك، لكن ليس هناك يقين، ليس هناك يقين. لكن العجيب أنك ترى البعض يهول ويصيح ويملئ الدنيا صياحا وزويلا وعويلا في فلان وفلان، والقضية ليس عندنا يقين، لكن لك أن تعرض ما فهمت، ولك أن تعرض ما قلت واضح. ثم إذا كانت النتيجة واحدة وهي ضعف هذه الرواية انتهت القضية. وهذا مما نأخذه من العلماء من قبله، العلماء من قبله إذا كان حتى العالم يرد في قضية كما يرد الحافظ ابن حجر في بعض الأحيان على ابن الصلاح أو على شيخ العراقي في بعض مثل هذه المصطلحات وفي مثل هذه القواعد، فإنك تجد الرد في سطر أو في سطرين، وقد يدلل على المسألة بمثالين أو بثلاثة أمثلة أو بأكثر أو بأقل، وانتهت القصة. ولو أراد الحافظ ابن حجر، ولو أراد الإمام الذهبي، ولو أراد الحافظ ابن رجب، ولو أراد السخاوي أن يسود مئات الأوراق بما نسوده نحن اليوم من أمثلة وأدلة وبراهين وعرض وتصور واستنباطات واستنتاجات واحتمالات وتخيلات ورؤى وأحلام مثل ما بيحدث بعض الأحيان، لفعلوا ذلك، ولكن لم يكن عندهم أسلوب الدش. أسلوبنا نحن نقول أسلوب الدش، تمام، هو أسلوب الإسهاب في الكلام والمسائل التي كما سيأتي في يعني مثال هنا سيأتينا في كلام الشيخ طارق المتأمل لكلام الإمام الشافعي في مسألة الشاذ، يظهر له أنه إنما قال ذلك الكلام مقابلا به قولا ربما قيل بحضرته أو في مجلس من مجالسه التي كان يعقدها بمناظرته. كلام الشافعي مشهور في تعريفه للشاذ وفي قوله رحمه الله تعالى في الشاذ: ليس الشاذ أن يروي الراوي أو الثقة ما لا يرويه الناس، إنما الشاذ أن يروي الراوي أو الثقة ما يخالفه فيه الناس. كلام مشهور وثابت وصحيح. ونأتي بعد ذلك يقول متأمل لكلام الإمام الشافعي هذا يظهر له أنه إنما قال ذلك الكلام مقابلا به قولا ربما قيل بحضرته يعني ماذا؟ يعني لم يقصد وضع اصطلاح معين ومسألة معينة، هذا كله ربما، وإنما كان يعني في معرض رد فلم يكن يعني يستحضر. هؤلاء إذا قالوا قولا فهم يستحضرونه، وإذا قالوا قولا فهم يعلمون ما يخرج من فيهم، سواء كان في مجلس مراجعة أو مذاكرة أو مناظرة أو حتى في أحلامهم، ما يخرج منهم تمام فهو كلام موزون، فلا ينبغي أن يقال مثل هذا الكلام. وعامة سيأتي النظر في مثل هذه المسألة. الشيء أعود إلى ما كنت بصدده، وهي قضية قد يقف الإنسان عند قضية اختلف فيها المتقدمون، وإعلال على المتقدمون بعض المتقدمين ويخالفهم غيره، فيحار الإنسان، وكم هائل من ذلك. فلا نحتاج بارك الله فيكم إلى مثل هذه الإطلاقات والصنيع والمعرفة وطرق الإعلال والكلام في ذلك. ثم يقول: ومما لا يخفى على مثل هذا، يعني مثل هؤلاء الأئمة الكبار المطلعين الفاهمين العالمين، ولا ندري أين هؤلاء في هذا الزمان، يعني لا ندري أين هؤلاء. نعم هناك خير، وهناك مشايخ، وهناك من أهل الاطلاع، لكننا وهم لا يدعون لأنفسهم كذلك ذلك الاطلاع الواسع والاستقراء التام. حافظ ابن حجر لما تكلم عن الذهبي قال: والذهبي من أهل الاستقراء التام. في فرق يعني، مدح من الحافظ ابن حجر. قال: إن أئمة الحديث رحمهم الله يسبق نقدهم للرواية سندا ومتنا، نقدهم للرواة جرحا وتعديلا. أنا حقيقة بنظر متواضع أو مش متواضع، وأنا إنسان جاهل في هذا الأمر، أنا أشوف أن هذه القضية مش بقى أسبقية، ومش هذا الإطلاق، وهذا الإطلاق إطلاق غير صحيح. لا نستطيع أن نقول دائما نقدهم للروايات قبل نقدهم للرواة، ولا دائما نقدهم للرواة متقدم على نقدهم للروايات. فقول هنا: فهم لكي يتحققوا من ثقة الراوي أو ضعفه ينظرون في أحاديثه ورواياته. كيف يا فضيلة الشيخ؟ مش دائما لا يحكمون على الراوي جرحا أو تعديلا إلا بعد النظر في رواياته، إنما يكون هذا في بعض الأحيان، وفي كثير من الأحيان ينظرون إلى الراوي نفسه في عدالته، فكم من الرواة قد ضعف في عدالته. فهل هنا قد توقف هؤلاء كي قبل أن يحكموا على عدالته فنظروا في رواياته؟ إذا وجدوه كذابا فإنهم يسقطون الروايات قبل أن ينظروا في الروايات، لوجدوا حتى يكذب في كلام الناس، لوجدوا يكذب في كلام الناس، لوجدوه فاسقا ماجنا ما انتظروا حتى ينظروا في رواياته. وكم من فاسق ماجن ترك العلماء حديثه لفسقه ومجونه، وكم من رافضي ترك العلماء حديثه لرفضه وبدعته، وكم من راو مع ثقته ترك العلماء ما كان من حديثه لاختلاطه، عرضت عليه الآفة فتركوا. هل نظروا بعد ذلك لرواياته؟ تركوا بعد ذلك السماع منه. لماذا؟ اختلط. هل ينتظر بعد الاختلاط ما يخرج من فيه هل يكون مستقيما؟ الرجل اختلط، الرجل اختلط. كان هناك حديث كثير لابن لهيعة، وهذا الحديث عند النسائي رحمه الله تعالى، فضرب النسائي على حديث ابن لهيعة. واضح؟ إذن قول الشيخ هنا ونقرأه مرة ثانية: قال: أن أئمة الحديث رحمهم الله يسبق نقدهم للرواية سندا ومتنا، يسبق نقدهم للرواية سندا ومتنا، نقدهم للرواية جرحا وتعديلا، فهم لكي يتحققوا من ثقة الراوي أو ضعفه ينظرون في أحاديثه ورواياته، فإذا وجدوا أغلبها مستقيمة موافقة لما يرويه الثقات الأثبات استدلوا بذلك على ثقته. هنا نقف. هل هذا دائما؟ هل هذا مطلقا؟ لا. نعم هذا موجود، ولا يستطيع من يعرف، مش المطلع والمطلع ألف باء في علوم الحديث، أن من الأساليب التي يحكم بها العلماء على الرواية جرحا وتعديلا النظر في الروايات، وهي طريقة الصبر والنظر في روايات ومرويات الراوي. والبعض يقول أن ذلك لعدم إمكانية النظر في حال الراوي، وإن كنت أقول أن القضية هنا بحسب ما يتهيأ للناقد، فمن استطاع أن يقف على الحديث ولم يستطع ملازمة المحدث ولم يطلع على حاله فإنه يصبر بعد ذلك الحديث وينظر في حديثه، فإن خالف الرواة كما وكيفا وبقدر مخالفته وبكيفية مخالفته حكم عليه. لكن عندنا يا إخوان كم هائل من الرواة حكم عليهم المحدثون وأسقطوا حديثهم لسبب أو لخلل في دين وفي عقيدة وفي تعامل وفي عدالة وفي ضبط. كذلك موجود هذا أو غير موجود؟ أجيب عليه، موجود. قال وإن كان أغلبها مخالفا لرواية الثقات الأثبات أو ليس لها أصل عندهم استدلوا بذلك على ضعف وسوء حفظه، فالكلام في الرواية إنما يبنى على الكلام في الروايات، وأن الأئمة رحمهم الله إنما يستدلون على حال الراوي بحال روايته، ليس دائما، بل قد يستدل في بعض الأحيان على الرواية بحال راويه. وكم من الأمثلة في ذلك، كم من أحاديث يأتي فيسمع العالم الحديث فيقول عمن، فيقول عن فلان، عمن يقول عن فلان، يقول إن بين فلان وفلان مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل، هو لم يحكم على أحد بالضعف، هناك علة في الإسناد، هناك انقطاع، هناك انقطاع. لا بد أن نقف، ما نحكم على الإسناد على الرواية أو على الراوي إلا أن نقف على حال الروايات. طب ما هناك كم من الروايات حكم عليها ولم نقف على أحوال الرواة لجهالتهم وعدم علمنا بحالهم. إذا يستطيع الإنسان، ولذلك دائما يا إخوان قضية الإطلاق والدعاوى الواسعة سرعان ما تنتقد. فأقول فائدة لطلبة العلم أن ينتبهوا لهذه القواعد المرسلة المطلقة، واضح، الدعاوى الواسعة، أن يدعي الإنسان دعوة واسعة عريضة، ولكن نقول من صنيع العلماء من طريقة أهل العلم، واضح، أما مثل هكذا ولا يخفى وأن أئمة الحديث فهنا يأتي أي إنسان بمثال واحد يعترض على مثل هذه الدعوة العريضة بمثال واحد. عند أن ادعت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه وقالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما قط، قال العلماء وهذه شهادة نفي عريضة يلزم من ذلك طول الملازمة والملازمة الدائمة في حله وفي حاله وفي المدينة وفي بيوتي وأنت في بيت من تسعة أبيات ولم تخرج بكل سفرات. وجاء حديث حذيفة بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما عند سباطة قوم في المدينة بمثال واحد. فلما نجي نقول أن العلماء رحمهم الله تعالى قبل أن يحكموا على الرواية ينظرون في الروايات، كيف من يقبل هذا الكلام؟ نعم ينظرون في الروايات وينظرون في الرواه، وبعض الأحيان يستدلون على توهيم الثقات، بعض الثقات بسبب ما وقعوا فيه من أوهام في خلاف الثقات الآخرين، وفي بعض الأحيان يعتمد على ضعف بعض الرواة. بماذا؟ على ضعف الروايات، بضعف الرواة الذين تقدم الطعن فيهم قبل النظر في رواياتهم. قال: وإن كان أغلبها مخالفا لروايات ثقات الأثبات أو ليس لها أصل عندهم استدلوا بذلك على ضعفه وسوء حفظه، فالكلام في الرواية إنما يبنى على الكلام في الروايات. وأنا أسأل يا أخواني، ماذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعفوا ابن معين يذهب فيجلس عند أبي نعيم ويسأل أبا نعيم ويختبر أبا نعيم ويكتب الحديث ويدونه، ثم بعد ذلك يدخل عليه حديث ليست من أحاديثه ويعرضه عليه؟ نعيم معروف، حديث معروفة، وقال أحمد بن معين لا تفعل فإن الرجل ثقة. لماذا كان يختبر بعض الشيوخ؟ من أجل ماذا؟ من أجل معرفة حفظه. إذن ليست قضية دائمة، هي قضية النظر وصبر الحديث، وإنما هي طريقة من طرق الوقوف على حكم الروايات والرواة، وهناك طرق كثيرة كذلك. قال: وأن الأئمة رحمهم الله إنما يستدلون على حال الراوي بحال رواياته، فإذا كانت رواياته مستقيمة دل ذلك على ثقته. شو هذه الإطلاقات توقع بعض طلبة العلم في حقيقة تقليد مثل هذا المنهج ومثل هذه الإطلاقات، وكلام غير صحيح. فإذا كانت رواياته مستقيمة دل ذلك على ثقته، وإذا كانت رواياته غير مستقيمة دل ذلك على كونه ليس من الثقات. ألا والكلام ده قاله الحافظ ولا قاله الدكتور الطحان؟ كانت قضية ثانية، كنا طحنا الطحان. قال: جاء إسماعيل بن علي إلى الإمام يحيى بن معين رحمه الله ليسأله عن أحاديث نفسه، فقال له يحيى بن معين: أنت مستقيم الحديث؟ فقال ابن علي: وكيف عرفتم ذلك؟ قال ابن معين: عرضنا بها أحاديث الناس ورأيناها مستقيمة. فقال ابن علي: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فانظر إلى ابن معين كيف عرف ثقة ابن علي بمعرفته بأحاديثه وعرضها على أحاديث الناس. قل لي بالله عليك، كيف عرفوا ثقة أحمد؟ كيف عرفوا ثقة مالك؟ كيف عرفوا ثقة البخاري؟ أيضا نظروا في أحاديثه؟ أين نحن من الاستفاضة والشهرة؟ أين نحن من أن هناك من الرواة إذا بلغ منزلة الثقة لا يزحزح عنها إلا بأمر جلي، وإن وقع في بعض الأخطاء فإن تلك الأخطاء تنجبر في جملة ما روى؟ وما من ثقة من هؤلاء ولا من إمام من هؤلاء الأئمة إلا وقد وقع في خطأ من الأخطاء. لكن المشكلة أن البعض يقف على مثل أو أثر فيبني عليه قاعدة، يبني عليه قاعدة مثل هذا المثال. المثال مش قضية، نقول هذه صورة من صور الحكم على الرواة جرحا وتعديلا، ضعفا وتوثيقا، لكن خلاص هي وكذا وانتهت القصة. أبدا. فالإمام أحمد رحمه الله من الذي بحث في حديثه ونظر في حديثه؟ عرضنا أيضا حديث أحمد، خلاص اللي عرض ده ابن معين، نعم وابن معين كان يعارض، ومن عارض حديث ابن معين حتى نعلم ثقة ابن معين؟ من عارض؟ ثم من عارض حديث ابن معين؟ القضية تسلسل فيه، لا مش هكذا طريقة، مش هكذا. وأظن أن أثر هذا أنا والله ما بس هو في رأسي في الكفاية، وكان في إسناد لعل كلام، فانظروا لي كده يا أخوان الكفاية. نعم تفضل يا أخي.
قال ابن الجنيد: قلت ليحيى بن معين محمد بن كثير الكوفي يعني كيف حاله؟ قال ما كان به بأس. قلت إنه روى أحاديث من كرات. قال وما هي؟ قلت روى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير مرفوعا نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغ بها لهذا الإسناد مرفوعا أيضا اقرأ القرآن ما نهاك فإذا لم ينهك فلست تقرأه. فقال ابن معين إن كان الشيخ قد روى هذا فهو كذاب.
طيب نقطة. قال فانظر إلى ابن معين كيف عرف ثقة ابن علي بمعرفتي بحديث الناس. يعني أقول قضية الشيخ لا يعرف العلماء ثقة الرواة إلا بمعرفتهم حديثهم. هذا شيء. والنقطة الثانية ما عرف ابن معين ثقة ابن علي إلا بمعارضته حديثه بحديث غيره. هذا استفهام آخر وهذا كلام غير صحيح. المثال الآخر قال ابن الجنيد قلت ليحيى ابن معين محمد بن كثير الكوفي كيف حاله؟ قال ما كان به بأس. هذا تحسين لحاله أو توثيق؟ هذا القول بأنه ليس به بأس ما كان به بأس تمام من عبارات التوثيق عن ابن معين. طيب قال قلت إنه روى أحاديث منكرات. قال ما هي؟ هنا سؤال كيف حكم ابن معين على محمد بن كثير بالتوثيق؟ فإن قال بعد الاطلاع على أحاديثه فكيف هنا ولم يطلع على هذه المنكرات؟ فإن قال لا لم يكن قد اطلع على أحاديثه إذن حكم عليه بماذا؟ بما يعرفه من حاله من عدالته من كلام النقاد في زمانه فيه، وإلا كيف وثق؟ ثم قال فقال ابن معين إن كان الشيخ قد روى هذا فهو كذاب وإلا فإني رأيت حديث الشيخ مستقيما، يعني مع توثيقه رأى حديثا مستقيما، والشيخ هنا إن كان قد روى ذلك فهو كذاب. معلوم عن ابن معين رحمه الله أنه كان في بعض الأحيان في حديث يقف على نكارته فعند ذلك يطلق على الراوي كذاب بما ظهر له من تلك الروايات، بل البعض قال وهذا كلام للمعلم في التنكير أن الضعفاء والكذابين أو الرواة كانوا يتزينون في بعض الأحيان لابن معين، فإذا جاء ابن معين أخرجوا له مستقيم حديثه وحديثه من مستقيم، فعند ذلك يحكم عليه بالتوثيق. فإن وقف على شيء حكم عليه بالضعف تمام. وهذا عيب على من؟ عيب على ابن معين. فلو سلم أن هذه طريقة ابن معين وأنا لا أسلم بهذا، فإن سلم فقد عيب ذلك على ابن معين وراجع فضيلة الشيخ كلام المعلم رحمه الله تعالى في التنكير. وإلا فعلا لو كان العلماء بيحكموا فقط على الحديث فكم من الرواة فعلا كانوا يتزينون، ولذلك ابن معين حكم بتوثيق محمد بن حميد الرازي وقد خالفه في ذلك الرازيون أبو حاتم وفضلة الرازي وأبو زرع الرازي حكموا عليه بالكذب. إذن فهذه الطريقة نفسها قد تكلم أو أخذ ذلك في بعض المسائل على من؟ على ابن معين رحمه الله. نعم.
قال وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن أسامة بن زيد فقال أسامة بن زيد روى عن نافع أحاديث مناكير. فقال له عبد الله ابنه إن أسامة حسن الحديث. فقال الإمام أحمد إن تدبرت حديثه فستعرف النكرة فيها. ويفهم من هذه الأمثلة وغيرها أن إنكار الأئمة رحمهم الله للحديث سابق لتضعيفهم للراوي لأنهم جعلوا ما يرويه من المناكير دليلا على سوء حفظه وقلة ضبطه، ومعنى هذا أنهم عرفوا نكارة أحاديثه قبل معرفتهم بضعفه، لا سيما وفي بعض الأمثلة السابقة رجوع الناقد عن توثيق من كان قد وثقه من قبل إلى تضعيفه بعد أن وقف له على مناكير قد تدل على ضعفه. وفي بعضها تعليل ضعف الراوي بكونه جاء بمناكير تدل على سوء حفظه. وإذا كان ذلك كذلك فكيف يشترط بالحديث المنكر أن يكون راويه ضعيفا؟ وهم عرفوا ضعفه إلا بعد حكمهم على رواياته بأنها مناكير. وصلوا هؤلاء الأئمة وغيرهم.
سئل الإمام أحمد بن حنبل عن أسامة بن زيد، أين أسامة من أحمد؟ أسامة بن زيد يروى عن نافع، وبين أحمد وبينه مفاوز، فعند ذلك احتاج أحمد إذا لم يقف على كلام لمن تقدم في أسامة ولم يعاصر أسامة أن ينظر في حديثه، فعند ذلك يحكم عليه بالنظر في حديثه. لكن هل هذا هو عمل الأئمة دائما في الحكم على الرواة، أو أين من عملهم أن يحكموا على معاصر بما يعرفون من حاله قبل النظر في رواياته؟ انتفلنا لهم الوقوف على ماذا؟ على حاله. واضح؟ وهذا مثل ما قال مثلا أبو حاتم عندما أعياه شأن بقية، فماذا صنع؟ قال فذهبت فجمعت حديثه من العالي والنازل والأجزاء والمعاجم والمسانيد، فوجدت أنه ابتلي بتلاميذ سوء، كانوا يقلبون العنعنة تصريحا. لأن ماذا؟ أنه ليس معاصرا لهم، ليس معاصرا لهم، وأراد أن يكتشف هذه العلة. لكن في بعض الأحيان تكون العلة في الراوي ظاهرة، لا يحتاج بعد ذلك أن ينظر في رواياته. إذا فأنا اعتراضي على إطلاق أظن أن القضية قد وضحت. نعم.
وصلنا.
وقفت يا أخي عبد الله على المثال. طيب.
وصلنا. وهؤلاء الأئمة وغيرهم هو المعنى الذي قصده الإمام مسلم رحمه الله، حيث قال في مقدمة الصحيح: وعلامة المنكر في الحديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبول ولا مستعمل. فمعنى كلام الإمام أن الحكم على الحديث بالنكارة يتوقف على عدم موافقة راويه لأهل الحفظ والإتقان أو مخالفته له. فهذا الحكم المتعلق بالرواية لا علاقة له بكون راويها ثقة أو غير ثقة، لا علاقة له بكون راويها ثقة أو غير ثقة. أما الحكم على الراوي بالترك فهذا يتوقف على إكسال من الإتيان بمناكير في رواياته، فحينئذ يكون متروك الحديث غير مشترك به. وعليه فلو أخطأ راوي في حديث واحد واستدل على خطأ فيه من مخالفة أو جعله من موافقة كان هذا الحديث بعينه منكرا لثبوت خطئه فيه، وإن لم يكن لهذا الراوي منكر سواه. ولما كان الخطأ في حديث واحد ليس دليلا لصحه بمفرده على ضعف راويه لم يضعف به الراوي، بل يحمل ذلك على القليل الذي يخطئ فيه الثقة. لكن الحكم بنكارة الحديث ثابت لا يدفع بكون راويه ثقة.
طيب لما كان الخطأ في حديث واحد ليس دليلا يصح المفرد على ضعف الراوي، لا، قد يستدل على وضع الراوي بحديث واحد إن علم تعمده أو لم يتحمل العهدة غيره، فعند ذلك يغمز ويلمز وتترك عنه الرواية وتلاحقه هذه النكارة وتكون وصمة في قفاء حديث واحد. فلا عندنا عدد معين، ولا نستطيع أن نقول كما قال الشيخ لما كان الخطأ في حديث واحد ليس دليلا. نعم في أكثر الأحوال نعم، ولكن في بعض الأحيان يكون دليلا مستندا إن تعمد الراوي الإدراج أو الوضع. وإذا رجعت ورجع إخواننا إلى تراجم العلماء فتجد أنهم كثيرا من العلماء ومن النقاد ومن الحفاظ قد يتكلمون في راوي بسبب ماذا؟ حديث واحد واضح. وحتى أن هناك من الرواة، ولا أستحضر الآن من هو الراوي الذي كان جده قد روى حديثا أخطأ فيه خطأ شديدا، وكان يذهب إلى قبره ويقول له أنك ما رويت هذا الحديث، يعني صار وصمة كأنه في الأسرة، فكان يتمنى عليه لو أنه ما روى هذا الحديث. نعم.
ونحن قول المسلم هذا قول الإمام الشافعي، قول الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله، حيث سأله ابن مهدي فقال قلت لشعبة من الذي يترك الرواية عنه؟ قال إذا أكثر عن المعروفين من الرواية بما لا يعرف أو أكثر الغلط، وما لا يعرف هو المنكر، الراوي لا يترك إلا إذا أكثر من المناكير، أما إذا أدى بالمنكر في الشيء بعد الشيء فهذا لا يترك، وإن كان ما أخطأ فيه منكرا خطأ فالحكم من نكارة حكم على روايته لا على الراوي، ولا فرق بين خطأ الثقة وخطأ غيره إذا تحققنا أنه أخطأ ثانيا، لأن معنى أنه أخطأ أنه حكى
أيضا هنا يا عطبا قال فالراوي لا يترك إلا إذا أكثر من المناكير، أما إذا أتى بالمنكر في الشيء بعد الشيء فهذا لا يترك. أيضا هذا الإطلاق في نظر الراوي لا يطلق لا يترك إلا إذا أكثر من المناكير، لا، هناك كم من الرواة قد تركوا بغير رواية المناكير، رواية الموضوعات وغيرها، أما إذا أتى بالمنكر في الشيء بعد الشيء فهذا لا يترك، لا، لابد من النظر في المنكر في الرواية التي قد رواها، فربما يأتي بعشرات المنكرات ولكنها من حيث الكيف ليست بشديدة النكرة، وقد يروي حديثا واحدا شديد النكرة، قد يترك بذلك، قد يترك بذلك. وقد تكلم العلماء من قبل في رواية وكيع عند أن روى تلك الرواية والتي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات انثنى خنصره أو إبهامه وانتفخت بطنه وكادت نفسه أن تذهب في هذا الحديث، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وحط على وكيع بسبب روايته تلك الرواية، وكيع هو وكيع، حتى جاء سفيان فتابعه حتى ينجيه مما وقع فيه برواية واحدة كانت نفسه ستذهب، فإن قيل لا أصلا هذا ليس من العلماء ما كان سيوقع عليه هذا الحكم إلا بكلام العلماء بسبب النكارة الشديدة التي وقع فيها بسبب الحديث الثابتة أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء وأن أجساد الأنبياء في قبورهم لا تتعرض لمثل هذه الآفات، فالله المستعان. قال وإذا وإن كان ما أخطأ فيه منكرا خطأ فالحكم بالنكارة حكم على الرواية لا على الراوي. نعم.
ولا فرق بين خطأ الثقة وخطأ غيره إذا تحققنا أنه أخطأ فعلا، لأن معنى أنه أخطأ أنه حكى خلاف الواقع ولم يروي الحديث كما سمعه من شيخه، وهذا بعينه يقع فيه الثقة كما يقع في الضعيف، بل والضعيف جدا، فإن غاية ما يمكن أن يصنعه الضعيف في الروايات هو أن يقلب إسنادا أو أن يركب متنا، وهذا قد يقع فيه الثقة إلى ما أخطأ فقد يدخل عليه حديث في حديث وقد يقلب فيبدل راويا مكان آخر، وقد يكون المبدل كذابا أبدله بثقة خطأ لا عمدا، وقد يأتي إلى حديث معروف بإسناد ثالث فيبدل إسناده بإسناد آخر صحيح، وهذا كله معروف وأمثلته كثيرة. غاية ما هنالك أن الثقة قل ما يقع منه ذلك بخلاف الضعيف، فإنه كثيرا ما يقع منه ذلك، ولذلك ضعف الضعيف ولم يضعف الثقة، وإن كانوا لم يترددوا في الحكم على هذا القليل الذي أخطأ فيه الثقة بالمكارة، وحيث بان أن الحكم على الراوي فرع عن الحكم على روايته، فكيف يصح اشتراط ضعف الراوي للحكم على رواية بالمكارة، والمحدث لما ضعف الراوي إلا بعد أن رأوا رواياته مناكير فهي عندهم منكرة قبل أن يتحققوا من ضعف راويها. الله أعلم.
قوله طبعا احنا سبق الكلام على هذا، لكن هو كل سطر يثير القضية ويثيرنا من جديد. وحيث بان ان الحكم على الراوي فرع عن الحكم على روايته سبق وان تكلمنا على ذلك. ونريد مع ما ذكرنا أن يأتي لنا كذلك فضيلة الشيخ طارق بمن سبقه بهذا التقعيد وبهذا الإطلاق، فكيف يصح اشتراط ضعف الراوي للحكم على الرواية بالنكارة؟ نحن لا نشترط ذلك، ولكن قد يحكم على الرواية بالنكارة لضعف الراوي إما لتفرده وإما لمخالفته، وقد يكون ذلك بضعف بتفرد الثقة أو بمخالفته إذا سبقنا بحكم العلماء من قبل. قال والمحدثون ما ضعفوا الراوي إلا بعد أن رأوا رواياته مناكير. أقول يا فضيلة الشيخ حفظك الله، دعك من هذا الإطلاق، ما ينبغي، لأنه لصغير مثل أن يقول لك المحدثون، الألف واللام تفيد العموم، فهات لنا الأمثلة الكثيرة عن هؤلاء المحدثين، أنت ما استثنيت أحدا، ولا نريد هنا أن يقال أصل هذا من العام الذي يراد به الخصوص، والله عز وجل قال تدمر كل شيء بأمر ربها، وقال الله عز وجل واضح ماذا أيضا،
الله على كل شيء،
الله على كل شيء قديم، العام الذي لم يخص تمام من العام الباقي على عمومه، ونعم يقال ما من عام إلا وقد خص، لكن مثل ما ذكر أخونا الآن والله على كل شيء قدير، هذا عام لا يخص تمام، لكن في قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، فهذا مما قال العلماء هذا عام يراد به الخصوص، فلا تقول يا فضيلة الشيخ هذا عام يراد به الخصوص تمام، لأن أنت عممت. المحدثون ما ضعفوا الراوي إلا بعد أن رأوا روايات مناكير. هنا سؤال، قول ما ضعفوا الراوي يعني قبل تضعيف الراوي هو ثقة، كيف حكموا عليه بأنه ثقة؟ بعد ما رأوا إيه؟ الروايات، يعني لسه الآن يعني الأصل كان عندهم ثقة الراوي، كيف تأصل هذا الأصل ولم ينظروا في رواياته بعده، ولما نظروا في رواياته بعده وقفوا على ضعفه بسبب هذه المنكرات؟ فهي عندهم منكرة قبل أن يتحققوا من ضعف راويها، إذن كان ثقة، إذن كان ثقة، لا هو مش هكذا، ليس هكذا يكون الإطلاق، وكما قيل أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.